يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
أيام عمر والشيخ حسن الحسيني.
رحمة الغراء بالخيرات تهدينا.
كان مثل الإسلام أيام عمر مثل امرئ مقبل لم يزل في إقبال، فلما قتل عمر أدبر فلم يزل في إدبار.
لن يطول الظلام، ديننا لن يضام، نحن جيل همام، نحن فينا عمر.
صبح بدا نور ظهر، نجم وشمس وقمر، ألقى على الدنيا الدرر، هذا عمر هذا عمر. كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر، كي تستفيد من العبر، هذا عمر هذا عمر.
قف يا زمن، قف يا زمن، قف يا زمن، اسمع يا دهر، سجل يا تاريخ، هذا عمر.
يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر
هذا عمر.
يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه، وانهار من هول الخبر، هذا عمر هذا عمر.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، أما بعد، إن الرعية حين تستمتع برغد العيش وتنعم بالأمن وتتفيأ ظلال العدل الوارفة وتحس إحساسا حقيقيا بمجهود حكامها في خدمتها وتأمين أسباب الراحة لها أولتهم ثقتها. أيها الإخوة، إنه لا يحمد السوق إلا من ربح فيه، وعندما يرحل هذا الحاكم العادل فإن الأمة تشعر بفقده وتحس بالحزن والأسى لفراقه، وذلك لبالغ الأثر عليهم لفقده. وقد قيل بأن الناس يوم فقدوا عمر كأن لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. وحتى بعد وفاته رضي الله عنه ظل الصحابة والتابعون ينظرون إلى كل ما صدر عنه كمثل يحتذى به ويعتد به.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن نمت في النهار ضاعت رعيتي، وإن نمت في الليل ضاعت نفسي، فكيف بالنوم مع هذين؟
يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكت أم أيمن، فقيل لها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي لانقطاع خبر السماء. ويوم قتل عمر بكت أم أيمن، فسئلت: ما يبكيك؟ فقالت وهي تدرك ما تقول، قالت: اليوم وهى الإسلام، أي ضعف. هي لا تبكي عمر لذاته، إنما تبكي في فقده ما أدركته من معنى عميق: اليوم وهى الإسلام. يبدأ الفاروق رضي الله عنه البيعة بكلمة باكية، ويطلب من الناس أن يبحثوا عن خليفة إذا لم يكن هو أهلا لذلك، لكن الأمة تجمع على أنه أهل لهذه الخلافة وزيادة، وأن أبا بكر قد رضيه، والرسول عليه الصلاة والسلام مات وهو راض عن الفاروق. ومما قاله لما تولى الخلافة صعد المنبر وقال: إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم بعد صاحبي، اللهم إني شديد فليني، وإني ضعيف فقوني، وإني بخيل فسخني. يقول عبد الرحمن بن عوف: خرجت مع عمر ذات ليلة، فمشينا حتى أتينا إلى خيمة، فسمعنا بكاء صبي من وراء الخيمة، فقال عمر: هلم يا ابن عوف. فمضيت معه إلى بيت المال، فأخذ كيسا من دقيق وكيسا من زبيب، وحمل شحما، وذهب بالكيس وبما فيه ودخل الخيمة، ثم أشعل النار وركب القدر وصنع العشاء للأم والطفل. هكذا يقدم الطعام للأطفال في نواحي المدينة، لأنه راع يخاف من الملك الكبير. بكاء الطفل أسهر مقلتيك، ينادي حسرة يشكو إليك، سهرت لجوعه وبكيت خوفا من الديان بل خوفا عليك. قارن هذا مع سيرة الحجاج الذي أودع في السجون 100,000، وكان يمر إلى صلاة الجمعة فيسمع أنين المحبوسين فيقول: اخسأوا فيها ولا تكلمون. أين الكتاب والسنة؟ أين خلافة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أين الأثر الذي تركه صلى الله عليه وسلم برسالته التي سعدت بها الدنيا؟ ولكن عمر يأبى هذه السيرة المتخلفة التي إنما هي ضربة في صميم الإسلام وتشويه لجمال الإسلام. أما عمر فقد كان قليل النوم، لأنه يحمل هم الرعية، خليفة المسلمين، لكنه لا ينام إلا قليلا. تقول له زوجته عاتكة بنت زيد: يا أمير المؤمنين، لماذا لا تنام؟ فيقول عمر: إن نمت في النهار ضاعت رعيتي، وإن نمت في الليل ضاعت نفسي، فكيف بالنوم مع هذين؟ فأما الليل فصلاة، وأما النهار فسعي لصالح الأمة. يقول أسلم مولى عمر: خرجت مع عمر ذات ليلة إلى الحرة، يطوف عمر في سكك المدينة يتفقد الفقراء والمحتاجين، فإذا بنار. فقال عمر: يا أسلم، ما أظن هؤلاء القوم إلا ركبا قصر بهم الليل والبرد. فلما وصل مكان تلك النار إذا هي امرأة معها صبيان يتضاغون من الجوع، قد نصبت لهم قدر ماء على النار تسكتهم به ليناموا لشدة ما فيها من الجوع. الشعب جائع والأمة في برد ومرض، لكن الخليفة يقف على الأبواب. فقال عمر: السلام عليكم يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. ما بالكم وما بال هؤلاء الصبية؟ قالت المرأة: يتضاغون من الجوع. قال: فأي شيء في هذا القدر؟ قدر يغلي على النار. قالت: ماء أسكتهم به، أوهمهم أني أصنع طعاما حتى يناموا. والله بيننا وبين عمر، والله بيننا وبين عمر تشتكي، تشكو عمر إلى الله. ارتجف عمر، قال عمر: يرحمك الله، وما يدري عمر، وما يدري عمر بكم. قالت تلك المرأة: أيتولى أمرنا ويغفل عنا؟ فبكى عمر رضي الله عنه. وهذا في عام الرمادة، ومن أين ينفق عمر؟ انتهت الميزانية، أنفق دموعه وكل ما يملك، حتى أصبح بطنه على المنبر يقرقر جوعا، فيقول لبطنه: قرقر أو لا تقرقر، والله لا تشبع حتى يشبع. قارن بين هذا الموقف وموقف إسماعيل الخديوي في تاريخه، أنه كان عنده 400 جارية في القصر، وكان أهل مصر ينامون على الأرصفة لا يجدون كسرة خبز يأكلونها. أما عمر فيقف على المرأة يهرول إلى بيت المال ويأخذ وعاء وجعل فيه شيئا من دقيق وشحم وسمن وتمر وثياب ودراهم، وقال لأسلم: احمله على ظهري. قال أسلم: مولاه، أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال عمر: أنت تحمل وزري يوم القيامة؟ فحمله عمر حتى أتى المرأة، فجعل يصلح الطعام لها، وجعل ينفخ تحت القدر، والدخان يتخلل من لحيته حتى نضج الطعام، فأنزل القدر وأفرغ منه في صحفة لها، فأكل الصبية حتى شبعوا وجعلوا يضحكون ويتصارعون. فقالت المرأة لعمر: جزاك الله خيرا، أنت أولى بهذا الأمر من عمر، والله إنك خير من عمر بن الخطاب. وهو عمر بلحمه وشحمه، هو عمر بإيمانه ورسوخه، هو عمر بزهده وعدله. فقال لها عمر: قولي خيرا. فخرج عمر وأخذ يبكي، فيقول له مولاه: أسلم، ما لك؟ قال عمر: إني أخاف من الله، إني أخاف من الله أن يعذبني بسبب هذه المرأة، إنها تلمذة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو لم يفعل عمر هذا الفعل لما كان أدى الأمانة الربانية والمنهج الرباني الذي خرج للناس في هذه الصورة العجيبة. وروى أهل السير والتراجم في ترجمة عمر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أشرف ذات ظهيرة من نافذة بيته، فماذا رأى؟ رأى عمر الخليفة يطارد بعيرا، الخليفة الذي يحكم هذه الرقعة الجغرافية الكبيرة يلاحق بعيرا. فقال له علي: يا أمير المؤمنين، أين تذهب؟ قال عمر: بعير من إبل الصدقة ند، أي شرد وهرب، أطلبه. فقال علي: أذللت الخلفاء بعدك. فقال عمر: يا أبا الحسن لا تلمني، فوالله فوالذي بعث محمدا بالنبوة لو أن عناقا أي معزا أخذت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة. وعاد وحبس البعير ورده إلى مكانه. عفاء على الدنيا رحلت لغيرها، فليس بها للصالحين معرج، كأنك لما مت ماتت قبائل، أأنت امرؤ أم أنت جيش مدجج. لكن لما انطمست هذه السيرة وهذه التربية الربانية ومضت هذه الأيام، أيام عمر، روى لنا التاريخ المضحك المبكي بعض النماذج التي تخلفت عن العدل وانسلخت عن معالم العدل والربانية والسيرة الخالدة، ونسيت هذه المناهج، منهج الله عز وجل الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فوصلوا إلى مرحلة الإعوجاج لأنهم ما استضاءوا بنور الوحي الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما عمر فقد احتل في قلوب رعيته ومن جاء بعدهم مكانة لا تقتصر على التقدير الذي يحظى به العظماء، بل إنهم فوق تقديرهم له أحبوه حبا فاق روابط الدم والنسب والصداقة والصحبة. حق لعمر أن ينالها تلك المكانة. كان يبدأ بنفسه في كل ما يأمر به، يأمر بالقصد ويحث عليه ويطبق ذلك على نفسه، فيحيا حياة كلها الزهد والتقشف.
يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر، هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر، هذا عمر. يوم جنى أحلامه، يوم بكى.
لقد أشفقت أم المؤمنين حفصة على أبيها عمر رضي الله عنهما، فناشدته الرفق بنفسه. قالت له يوما: يا عمر، يا أبي، يا أمير المؤمنين، لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك، وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك، فقد وسع الله من الرزق وأكثر من الخير. قال عمر: إني سأخاصمك إلى نفسك، إني سأخاصمك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلقى من شدة العيش؟ فما زال يكرر هذه الجملة حتى أبكاها. ثم قال لها عمر: إني قد قلت لك يا ابنتي حفصة، إني والله أحاول مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر بمثل عيشهم الشديد، لعلي أدرك عيشهم الرضي أي في الجنة. ألا ليت حكام المسلمين يأخذون أنفسهم بهذا فيسعدون ويسعد معهم كل فرد من أفراد شعوبهم. وحسبك من أمير المؤمنين تقشفا أنه رؤية وبين كتفيه أربع رقاع في قميص له، أربع رقاع في قميص واحد. يا الله ما هذه الصورة التي تخشع لها القلوب وتقشعر لجلالها الأبدان. أما آن للنوام أن يستيقظوا من رقدة لم ينم مثلها أحد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم روى إسلامه، يوم حكى إقدامه، يوم رأى إلهامه، هذا عمر هذا عمر. يوم جنى أحلامه، يوم بكى أيامه.